بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشارح: ولم يقل فهو أخص من الوجهين، لأن الأخص والأعم هما اللذان يدلان. هذه هنا محذوفة. عندكم يدلان مكتوبة؟
يدل
صفحة 154. هما اللذان يدلان على معنى واحد ويختلفان بأن أحدهما أقل تناولا من الآخر. بعد هذا الانقطاع وطول تعطيل الدرس، لا بأس بأن نستعرض المطالب السابقة حتى نربطها مع هذا المطلب. لا زال الكلام في جهة الإمكان، وبينا بأن الإمكان يطلق على معان متعددة، وسبب تعدد معاني الإمكان هو بسبب تعدد ما يقابله من معنى، وهو معنى الضرورة. فالضرورة على أقسام متعددة، والشيء إذا قابل شيء بادله في موارده، فلذلك كان هناك للإمكان معان متعددة. ما تقدم منها بحسب عبارة المصنف هو الإمكان العام، وهو سلب ضرورة الامتناع عن القضية. وبينا بأن المعنى الذي ذكره المصنف يختلف كثيرا عن المعنى المتبادر في الأذهان بحسب دراسات اليوم، يعني الرائج بين الأوساط الطلابية والعلمية، إذ يفهمون من الإمكان بالمعنى العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. نقول هذا صحيح في حد نفسه، ولكن ليس هو معنى الإمكان العام من حيث هو، يعني ليس المعنى مفهومي الملحوظ عند المصنفين في معنى الإمكان العام، وإنما الإمكان العام هو سلب ضرورة الامتناع، أو سلب ضرورة السلب، أو سلب ضرورة العدم لكل قضية. نعم، هذا المعنى ينحل في القضية الموجبة بسلب ضرورة السلب، وينحل في القضية السالبة بسلب ضرورة الإيجاب، وهذا فصلناه تبعا لعبارة المصنف وعبارة الشارح فيما تقدم. بعد ذلك عرض المصنف المعنى الثاني للإمكان، وهو الإمكان الخاص، والذي يقابل الضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة السلب، بمعنى سلب الضرورتين معا، ضرورة السلب وضرورة الإيجاب. ولكن سلب الضرورتين، أي الضرورات يقصدونها هنا؟ علما أننا ذكرنا إذا لم تقيد الضرورة فالمراد بها هي الضرورة الذاتية، فهنا سلب الضرورتين الذاتيتين عن طرفي القضية، عن إيجابه وعن سلبه. فلا إيجاب ضروري لذاته ولا ذاتي، ولا سلب ضروري ذاتي في المقام، وهذا هو الإمكان الخاص. والمعنى الثالث الذي ذكره المصنف هو سلب الضرورات جميعا، إضافة إلى سلب الضرورتين الذاتيتين، يعني في طرف الإيجاب وفي طرف السلب، هو سلب جميع الضرورات الأخرى، سواء كانت الضرورة الوصفية أو الضرورتين الوقتيتين، المعين وغير المعين. ولم يتطرق إلى السالبة الضرورية بشرط المحمول. فعلى كل حال، فكان المعنى الثالث هو سلب جميع الضرورات باستثناء الضرورة بشرط المحمول. وسبب، وهذا ماذا أسماه بالإمكان الأخص. فإذا عندنا إمكان بالمعنى العام أو العام، وإمكان بالمعنى الخاص، وإمكان بالمعنى الأخص. والمعنى، أو قبل هذا نقول لماذا لم يكن هذا ربط في المطلب، يعني في متعلقات المطلب الأخير، لماذا لم يذكر الضرورة بشرط المحمول؟ هذا أيضا مما ذكره الشارح وبيناه في الدروس السابقة، من أن الضرورة بشرط المحمول إنما تتحصل فيها الضرورة بعد ماذا؟
بعد الفعلية،
بعد فعلية المحمول، لأن هي أصلا ضرورة بشرط المحمول، فبعد فعلية المحمول للموضوع. وإذا بعد فعلية المحمول للموضوع، نقول بأن الضرورة بشرط المحمول والممكن وعندما نقول بالفعلية فبالنتيجة متحققة القضية أو غير متحققة؟ متحققة. وبمادة من المواد أو ليس بمادة من المواد؟ بمادة من المواد، لأن يعني الضرورة أخوة لا تتحقق بهيئتها، وإنما تتحقق بالهيئة مع المادة، منضمة إليها المادة. فبعد وبعد الفعلية ومادة الضرورة بشرط محمول قد تلتقي مع مادة الإمكان، يكون الشيء فيكون الشيء ضروريا بشرط المحمول بملاحظة فعلية المحمول، ويكون ماذا؟ ممكن باعتبار بالنظر إلى مادة المحمول وبالنظر إلى ذات الموضوع والمحمول، فيلتقيان في المادة. فمن هذه الجهة لم يجعل، إذا كان هناك بينهما التقاء بالمادة فلم يجعل بينهما مقابلة. نعم، إذا أردنا أن نصفه بالإمكان، بعد هو صار ضروري متحقق، إذا أردنا أن نصفه بالإمكان لا نصفه باعتبار الفعلية. لا نصفه بماذا؟ باعتبار الفعلية، لأن باعتبار الفعلية الشيء إذا تحقق يكون ضروريا أو ليس بضروري؟ يكون ضروري. فلا نستطيع أن نعبر عنه بعد اشتراط المحمول بالموضوع أن نعبر عنه ممكن، يعني هو متحقق، والمتحقق لا يكون ممكنا من حيث فعليته، من حيث مادته. نعم، نستطيع أن نصفه لا، أنا قلت لا يكون فعليا، أعيد العبارة، أتصور وقع فيها اشتباه. بعد ملاحظة فعلية المحمول للموضوع لا يكون ممكنا، وإنما يكون ضروريا، وإن كان ضروريا بالغير، ولكن لا يوصف بالإمكان. فإذا أردنا أن نصفه بالإمكان لا نصفه من حيث المادة والفعلية، وإنما نصفه بالإمكان من حيث الماهية. لذلك يعني ذكر المحقق الشارح: فربما يشاركه في المادة لكنها توصف بتلك الضرورة من حيث الوجود، لأنه بعد أصبح فعلي هذا المحمول، فيكون ضروريا، وخصوصا نحن نقول بشرط المحمول، الضرورة بشرط المحمول، يعني بعد تحقق المحمول، بعد فعلية المحمول، وتوصف بالإمكان من حيث الماهية لا من حيث الوجود. نعم، ننظر إلى الموضوع من حيث ماهيته فنصفه بالإمكان، وحينها أي إمكان يكون؟ يكون إمكانا بالمعنى الخاص، بهذا المعنى، إذا كان ممكنا، مو كل ضرورية بشرط المحمول توصف بالإمكان.
هاي هم لها علاقة بخصائص الوجود المعين ممكن.
لا لا لا، ما لها علاقة، ما لها علاقة بهذا المعنى.
بس هم يفسرون الشيء إذا تحقق يقول يبقى له الإمكان، يعني بقاء وحدوثا بهذا المعنى،
كيف؟
يعني حتى لو تحقق صار واجب بالغير
ها، بمعنى بالماهية، بل
لكن ما هي تبقى ممكنة.
متبقى ممكنة متساوية النسبة، إنه الممكن الذاتي قبل الوجود وبعد الوجود يبقى إمكانه الذاتي لا يتغير.
إذا الشيء هسه مو كأنه الاتحاد ماكو، يعني الجهتين هسه مفترقة، يعني اتحد مع الفعلية يعني هي بشرط المحمول،
خب
اتحدت مع الإمكان من ناحية المادة، أما افترقا من ناحية الماهية.
افترقا بل من ناحية الوجود والماهية، من ناحية الوجود والماهية. يعني ملخص الفكرة هكذا: الضرورة بشرط المحمول إنما نستطيع أن نلحظها بعد فعلية القضية، وبعد فعلية الشيء يوصف المحمول المشروط به الموضوع، يوصف بالإمكان أو لا يوصف بالإمكان؟
لا يوصف.
لا يوصف بالإمكان، وإنما هو ضروري. نعم، إذا أردنا أن نصف الموضوع بالنسبة إلى المحمول بالإمكان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ماهيته لا بلحاظ فعليته وتحققه. هذا هو المعنى، فلذلك لم يجعله مقابلا. وإذا أردنا أن نجعله مقابلا له فباعتبار الماهية لا باعتبار الفعلية للقضية الفعلية أو للقضية بشرط المحمول، وإذا لاحظناه باعتبار ماهية الموضوع فيكون من قبيل الإمكان الخاص، فلا داعي إلى ذكره وإلى إعادته بعد أن قدمنا كون الإمكان يكون مقابلا الإمكان يكون بمعنى سلب الضرورتين، لا معنى لإعادته.
الشيخ هذا من يقول احنا الإمكان في ذات الماهية بعد بالمفهوم ليس في الواقع، صحيح؟
لا، ليش بالمفهوم؟ يعني مرادك من المفهوم نفس الأمر والواقع أو
لا يعني
للماهية
تحليل
من حيث هي
بلي
بلي تحليلي يكون، ولكن تحليلي نفس أمري، يعني مو في الذهن. فرق أن نقول في الذهن وأن نقول في نفس الأمر والواقع.
بلي نفس الأمر الواقع أعم من الذهن وحتى أعم من الخارج.
أعم من الذهن والخارج.
بلي لكن هو يعني هسه هو كان متساوي بالنسبة للوجود والعدم
في ماهيته
ووجده.
ووجده.
بعد شو يسوي بالإمكان إذا هو يعني وجد الطرف منه؟
ليش يبقى حتى الموجود الفعلي يمكن أن نلحظ ماهيته؟ فأنه نستخرج الأحكام التي تلحقه من حيث الماهية وإن وجد، وإن وجد، وإلا لو كان هكذا لما استطعنا أن نقول الإمكان الذاتي هو علة الحدوث، الإمكان هو علة الاحتياج، عفوا على ما بل علة الاحتياج ما استطعنا، وإلا الموجودات الممكنة كلها موجودة، ولكن مع كونها موجودة نستطيع أن نلحظ ماهيتها ونستطيع أن نتوصل إلى أحكام ماهيته من حيث هي. خب المطلب على ما نحن فيه بعد هذه المقدمة، جاء إلى الإمكان بالمعنى الثالث الذي هو سلب الضرورات مطلقا. قال أنه إذا ترجعون إلى عبارة المصنف ماذا قال؟ قال وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث فكأنه أخص من الوجهين المذكورين. خو أيها المصنف إحنا خو مو جاي نتكلم بأمور اعتبارية، فهو لو أخص من الوجهين المذكورين لو مو أخص، أما فكأنه تشبيه هذا يعني شو مصطلح جديد لم نعرفه في ضمن نمط الدراسة المنطقية أو الفلسفية، كأنه ماذا يعني؟ إذا تتذكرون قدمنا في بحث السالبة بانتفاء الموضوع وقلنا بأن القضية السالبة أعم من القضية الموجبة إذا لاحظناهما من حيث الموضوع، وذكرنا بغض النظر عن هذا خصوصية هذا المطلب فقد تقدم، وذكرنا قبل أن نفهم ما معنى قولهم السالبة أعم من الموجبة، السالبة أعم من الموجبة، أردنا أن نفهم ما معنى الأعمية وذكرنا ها هنا أو هنا بأن الأعمية تطلق ويراد بها أحد أمرين، إما أعمية من حيث اللحاظ وإما أعمية من حيث المصداق، وبينا الملاكات فيهما ونقلنا عبارة السيد الداماد حينها كيف فرق ما بين الأمرين مع ذكر الأمثلة. والأعمية من حيث المفهوم التي هي من حيث الاعتبار أنه شيء يعتبر مطلقا وشيء يعتبر ماذا؟ مقيدا. هذه بالنتيجة تكون عمومية مفهومية ولا تكون عمومية مصداقية، إذ قد يكون المصداق أصلا واحد بينهما ولكن من حيث الاعتبار في المفهوم. وهذه الأعمية المفهومية إذا أردنا أن نذكرها بنحو أدق يمكن أن نفصلها بتقريب آخر، ما ذكرناه سابقا كان على نحو الإجمال ولكن لا بأس. طبعا والعمومية المصداقية واضحة، وهو إذا قيس مفهوم مع مفهوم آخر يكون أحدهما أعم تناولا في المصادر، كالإنسان والحيوان مثلا، إذا قارن الإنسان مع الحيوان
يعني يشمله هو يشمل غيره
بغض النظر عن مفهوميهما، وطبعا لابد أن يكون الملاك في مفهوميهما التباين، ولكن من حيث المصادق نجد بأن الحيوان أعم تناولا للمصداق من الإنسان، وهذه العمومية المصداقية. والعمومية المفهومية ما ذكرها المحقق المير داماد، ولكن تحتاج إلى تفصيل آخر ينفعنا في المقام ها هنا بحسب الطريقة التي بين بها المحقق الطوسي عبارة المصنف بقوله كأنه أخص من الاعتبارين الأوليين. العمومية المفهومية عندما يقال تفسيرها بنحو مفصل، عندما يقال ألف أعم من باء، عندما يقال ماذا ألف أعم من باء، فيراد به أحد معنيين، يراد به أحد معنى. إحنا أين نتكلم؟ نتكلم في إطار الأعمية المفهومية ولا نتكلم في إطار الأعمية التي تشمل حتى المصداقية، وإلا لصارت المعاني العام ثلاثة، أو الأعم تكون له ثلاثة معاني، ولكن ذاك واضح المعنى فلا نتكلم فيه. ما أخذتموه في النسب الأربعة
المصداقي.
المصداقي فلا نتكلم فيه، أما العمومية المفهومية فقط نريد أن نتكلم بها، بحيث نبين ماذا قصد الشارح من بيانه. فالعمومية المفهومية عندما يقال ألف أعم من باء مفهوما، ما الذي يريدون به؟ قالوا أحد إطلاقين، إما أن يراد به أن ألف أعم من باء بهذا المعنى، باء لم يؤخذ في حد ألف، باء لم يؤخذ كقيد في مفهوم ألف، فلذلك قيل بأن ألف أعم من باء، وهذا الأمر أعم من أن يكون ألف يؤخذ في حد باء أو لا يؤخذ، أو ألف يؤخذ في حد غير باء أو لا يؤخذ. فبالنتيجة نحصل فقط هذا المعنى عندما يقال ألف، مفهوم ألف أعم من مفهوم باء، بمعنى أن باء لم يؤخذ في حده، أن باء لم يؤخذ في مفهومه، والمفهوم إذا أخذ في مفهوم آخر قيده أو لم يقيده، قيده، فإذا لم يؤخذ فلم يكن مقيدا فيكون عاما بالنسبة إلى هذا المفهوم. وإذا تذكرون هذا أين يذكرونه؟ في أي مطلب؟ بحيث هذا ما واقعا مهم، يعني من لم يتوجه إلى هذه العمومية لا يعرف ماذا يقصدون عندما يقسمون الحمل إلى حمل طبيعي وإلى حمل وضعي. عندما يقسمون الحمل إلى حمل طبيعي وإلى حمل وضعي ماذا يقولون؟ بحيث يبينون ملاك الحمل الطبيعي وملاك الحمل الوضعي، يقولون حمل العام على الخاص حملا طبيعيا، وحمل الخاص على العام وضعيا، يعني خلاف الطبع، وإنما هو من وضع الوضاع ومن تصرفات المستعملين. فعندما يقولون بالحمل الطبيعي إذا كان المحمول أعم، ماذا يقصدون؟ يقصدون هذه الأعمية إذا لم يكن الموضوع مأخوذ في حد المحمول، مو يقصدون الأعمية الأعمية المصداقية، لا أصلا ليس هذا المراد.
ليش؟ عن الحيوان مو أعم من الإنسان؟
من أمثلته هذا صحيح، لأن هذا الملاك ينطبق عندما يقال الإنسان حيوان، فالحيوان ينطبق عليه، تنطبق عليه هذه الضابطة أن الحيوان عام لم يؤخذ في حده الإنسان، أعم من أن يكون الحيوان أخذ في حد الإنسان أو أخذ في حد غيره، هذا الذي يقصدونه، ولكن الأمثلة هي التي تشبه. هذه الضابطة التي نقصدها منطبقة، وضابطة الأعمية المصداقية أيضا منطبقة، ولكن ملاك الكلام الأعمية المصداقية لا، ليست الأعمية المصداقية، وإلا لو كانت الأعمية المصداقية لما صح أن يقال الإنسان ناطق من الحمل الطبيعي، ماكو عمية مصداقية، أكو عمية مفهومية، الإنسان ناطق حمل طبيعي أم حمل وضعي؟
بس هو أهم شيء أن ثبت له النطق فيكون نعم، يعني أقصد الناطق
يعني بالمفهوم،
يعني بالمفهوم، وما مرادهم شيء ثبت له النطق فيكون أعم مفهوما من الإنسان، هذا مرادهم، أن الإنسان لم يؤخذ في حده، هذا هو مرادهم. ولكن
الناطق هم
في ها
حتى الناطقية هم الضابطين هم منطبقات هنا.
لا كيف الناطق لا مصداقا متساوي مع الإنسان مصداقا. لا كيف
الإنسان وغير الإنسان،
وين غير الإنسان ناطق؟
من لاحظنا الخارج
الله، أي بل هو هكذا، هو العامية المصداقية، كنت تنظر أعم تناولا، وتناولا لمن؟ للخارجيات، للمصادق الفعلية هكذا، أو المقدرة، ولكن يصح أن تكون مصداقا، ولكن الناطق حتى ولو قدرنا لا يكون ناطقا إلا الإنسان. فهذا التصوير الذي بل بعضهم هكذا يصوره، يقول أننا هكذا، يقول الناطق أعم من الإنسان لأن الناطق المراد منه أعم من أن يكون إنسانا، ولكن لم يكن في الخارج إلا الإنسان. لا هذا التفسير بعيد عن المراد أصلا، مرادهم هذا من الأعمية، الأعمية المفهومية وليس الأعمية المصداقية، ولكن منطق المتكلمين هم الذين يذهبون إلى الأعمية المصداقية ولعله اشتباها من التمثيلات التي وقعت عند المصنفين. وعادة المثال عندما يذكره المصنف يذكره في أبسط صوره، لأنه في المثال يريد أن يقرب، فلا يذكر الأمثلة المعقدة وإن كانت مشتملة على ملاكي، ولكن المثال البسيط هم مشتمل على مثالي وهم يسر الفهم أو يسير الفهم. فلذلك فلعله من جهة التمثيل وقعوا في الاشتباه.
شنو المرجح شيخنا؟ يعني الكلام بالأعمية المفهومية.
كيف يعني شنو المرجح؟
يعني شنو المرجح؟ أنه المراد بالحمد الطبيعي والوضعي أنه مرادنا الأعمية المفهومية
وليس المصداقية.
يعني أولا هذا هو اصطلاحهم، وثانيا نحن نتكلم في قضايا الحمل، في القضايا التي فيها حمل، والحمل دائما يلحظ فيه المفاهيم ما تلحظ فيه المصادق، لأن أنت راح تحمل مفهوم على مفهوم، راح تحمل مفهوم. يعني المصحح للحمل هو ارتباط المفهومين أولا، وإن كان الحكم على المصداق، كيفية انسجام المفهومين معا. فإذا أرادوا أن يتكلموا يتكلموا على المناط المفهومي، وإن كان الحكم راجع للمصادق. إحنا أول مرة نحقق الارتباط بين المفاهيم، بعد ذلك تكون كاشفة عن المصادق. فمن هذه الجهة فالأعمية المفهومية بهذا المعنى، أن المحمول في الحمل الطبيعي أعم من الموضوع من جهة أن الموضوع لم يكن مأخوذا في حد المحمول، سواء المحمول هذا الذي هو أعم أخذ في حد الموضوع أم لم يؤخذ، أو أخذ في حد غيره أو لم يؤخذ، أعم فقط نحن نريد هذا الملاك في الحمل الطبيعي. إذا كان المحمول لم يؤخذ في حده الموضوع،
عموم لحاضي يا عرسة،
عموم لحاضي، يعني بالنتيجة المحمول غير مقيد بالموضوع فيكون أعم منه مفهومان. وعلى هذا الملاك إذا قايسنا مفهوما مع أي مفهوم كان، إذا قايسنا مفهوم مع أي مفهوم كان ماذا نجده؟ إما أعم منه أو أخص، ولا يوجد ذلك، لأنه كل مفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر لو أخذ في أحده فهو أخص، أو لم يؤخذ في حده فهو ماذا؟ أعم. فكل المفاهيم إما عامة وإما خاصة، فإذا حملنا العام على الخاص طبعي، وإذا حملنا الخاص على العام وضعي، وبهذا الملاك عام وخاص، هذا الملاك الذي ذكرنا. هذا واحد من الإطلاقات وواحد من الاستعمالات.
ماكو فرض أحدهم يكون أجنبي عن الآخر؟
لا، لأنه لو مأخوذ لو غير مأخوذ، ما لا يوجد بين
غير مأخوذ
بين السلب والإيجاب أمر ثالث، ولا هذا خلاف القسمة الحاصرة.
إذا غير مأخوذ شلون راح نرجح هذا أعم من ذاك؟
كيف؟
يعني هسه هذا أحدهم غير مأخوذ من في الآخر،
بلي،
فهذا شلون نقول عليه أعم؟
لا إحنا نتكلم في الأعم، يعني مو ما كان بين يعني متباينات، أنه نتكلم إذا هذا عام وأخص نتكلم ضمن هذه الدائرة، فكل مفهوم إذا أخذ إلى مفهوم فإما أن يكون عام منه وإما أن يكون أخص منه. أو بغض النظر حتى لو كان، بل بغض النظر كل مفهوم سواء كانت بينهما نسبة، يعني فقط لا نتكلم في هذين الموردين. بالنتيجة أنت إذا حملت المحمول على الموضوع تعال وطبق للضابط، فإما أن يكون الموضوع أخذ في حد هذا المحمول أو لم يؤخذ، ولا يوجد ثالث في البين، هذا هو المراد. فكل محمول بهذا المعنى إذا قيس إلى موضوعه تحت هذا الملاك فإما أن يكون أعم وإما أن يكون أخص، لأن ملاكنا أي نظر؟ بالنظر إلى أن الموضوع أخذ في حد المحمول أو لم يؤخذ، بعد ما ننظر بالعكس. لذلك
قبل الحمل احنا غير اول شيء نعرف هذا اعم او اخص حتى نحمل.
خب
شلون نعرف بعد
اذا بلي
ماخوذ في حد او غير ماخوذ؟
اي بلي انت انظر، انت شو تريد تصنع من قضيه؟ انت تريد ان تقول الف باء اي مفهومين كان، تريد ان تقول الف باء، فلما تريد ان تحمل وتصنع حملا طبيعيا فترى بان باء اخذ في حدها الف او لم يؤخذ، خلص هذا هو اللحاظ وكفى، بعد لا تلحظ لي بالعكس، لا تلحظ لي بالعكس. فقد يكون حمل باء على ألف من الحمل الطبيعي، وقد يكون حمل ماذا؟ حمل ألف على باء أيضا من الحمل الطبيعي ولا إشكال، لأن اللحاظ فقط واحد في هذا الحمل، أن تلحظ المحمول لم يؤخذ في حده الموضوع وكفى، هذا المصحح للحمل الطبيعي بغض النظر عن العكس أولا، وبغض النظر أن باء عندما يحمل على ألف، بغض النظر أن باء يؤخذ في حد غير هذا الموضوع أو لا يؤخذ، هذا باء المفهوم المحمول يؤخذ في حده عفوا، هذا باء المحمول يؤخذ في حد الموضوع أو لا يؤخذ بغض النظر. يعني مثلا الإنسان حيوان، حمل طبيعي أم وضعي؟
طبيعي.
لماذا؟
حيوان أخذ في حد الإنسان.
لا مو هذا اللي حاط في الحمل الطبيعي. الإنسان لم يؤخذ في حد الحيوان، خلص وكفى.
الموضوع.
بل الموضوع لم يؤخذ في حد المحمول، فيقال عام. إذا أريد نتكلم في الحمل الطبيعي والوضعي هذا.
هو يجي المعرف يدي يعرف خير أنه ينظر للمفاهيم. كونها عامة أو خاصة.
صحيح. خب.
فشلون
بعد؟ فأنا أريد أسوي حمل طبيعي. أنا مو أستكشف العام والخاص من الحمل. مثل ما تتفضل. بالبداية أبين أو يتقرر في نفسي هذا عام أم خاص بالنسبة إلى هذا حتى ألف حمل وضعي طبعي. فإذا ثبت عندي عام بهذا اللحاظ فيكون الحمل حملا طبعيا. شنو المشكلة فيها؟ أين المشكلة؟
المشكلة بعد
كأنه دور.
كيف دور يعني؟
يعني أنا نريد إحنا في التعريف، في التعريف نريد أبو داي عام ثم خاص بعده
خب
حتى يكون طبيعيا. ومن هذا الضابطة يعني في التعريف راح نعرف هذا عام له أخص.
لا ما كويس.
يعني هسه أنا شيخنا العفو شلون راح أعرف مفهوم الإنسان أعم من مفهوم ال شو اسمه الحيوان أعم من مفهوم الإنسان؟ لا لم يؤخذ في حدي، هذا لم يؤخذ بعشين معناته حمل.
أي لم يؤخذ في حدي.
حمل هذا تحملت هسه.
وألف قضية شنو المشكلة؟ لا لم يؤخذ في حدي يعني. لا شيخنا ليس سيدنا احنا ماذا بعد واضح عندكم، انت من تريد تصور مفهوم غير تصوره بمقوماته ولا تلحظ في مقوماته قد اخذ ذاك في حده، ولا انت شلون تريد تصنع قضية من دون ما متصور الموضوعات اما اجمالا او تفصيلا؟ لابد تكون متصورها، ونفس تصورها تراها انه غير مأخوذ فيها ذاك فتقول اعم غير وجه، تبدأون بالتصورات بعد ذلك تركبوها.
يعني هسه انظر الانسان
في حده الحيوان، فلا يؤلف فلا يحمل على الانسان حملا طبيعيا، فالانسان لا يحمل على الحيوان حملا طبيعيا، لان انت قبل لا تريد تالف قضيه بين الانسان والحيوان لابد تتصور هاي المفاهيم، وتصورها يكون ماذا بذاتياتها او بلوازمها اذا كان بنحو الرسم، فتجد لا بذاتياتها ولا بلوازمها مأخوذ فيه هذا، إذن أستطيع أن أحمله حملا طبيعيا عليه، غير أنت متصور أول مرة الموضوعات والمحمولة قبل تركيبها فيكون غير مأخوذ فيها فيحمل حملا. وإذا رأيته مأخوذ في حده أو في رسمه، طبعا الحد هنا المراد به التعريف، تقول بعد لا يحمل حملا وضعيا طبيعيا وإنما يحمل حملا وضعيا. واضح الفكرة؟ وهذا كل المفاهيم هكذا، إذا قيس بعضها إلى بعض فإما أن يكون مأخوذ في حده أو لا، فإما أن يكون أعم أو أخص. ولحاظ آخر، هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني والملاك الثاني أن يكون باء اللي هو المحمول، احنا القضية المشهورة ألف باء، أن يكون باء غير مأخوذ في حده ألف، بتعبير آخر أن يكون المحمول عندما نقول أعم، لأن احنا أصل الكلام عندما نقول هذا أعم من ذاك، أن يكون المحمول أو المفهوم باء غير مأخوذ في حده من ألف أو الموضوع إذا كان قضية، وبعد ماذا غير مأخوذ في حده، أن يكون ألف اللي هو الموضوع غير مأخوذ في حد المحمول، وبعد ماذا ويكون المحمول مأخوذ في حد الموضوع، هذا لحاظ ثاني بعد عندما يقال أعم بهذا المعنى، أن يكون الأعم غير مأخوذ في حده من الأخص، والأعم مأخوذ في حد الأخص ومأخوذ في حد غيره. هذا لحاظ ثاني بالعمي، وهذا أوضح أمثلته من
الإنسان حيوان.
الإنسان والحيوان، عندما يقال الإنسان حيوان فالحيوان غير مأخوذ في حده الإنسان، فالحيوان غير مأخوذ في حده الإنسان، والحيوان مأخوذ في حد الإنسان وفي حد غيره، وفي حد غيره مثل الفرس وبقية الأنواع من الحيوانات. فهذا يقال عنه أعم، يقال عنه ماذا؟ أعم. وعلى هذا إذا قايسنا كل مفهوم لمفهوم آخر، فإما أن يكون أعم لأن هذه الضابطة موجودة فيه، بحيث الأعم غير مأخوذ في حده الأخص، والأخص مأخوذ في حده الأعم، والأعم مأخوذ في حد غير الأخص، هم مأخوذ في حد الأخص وهم مأخوذ في حد غير الأخص، فثلاثة مقومات. وإما أن يكون لا بالعكس، أنه يكون أخص منه، فكل مفهوم إذا قايسنا إلى مفهوم، إما أن يكون أعم إذا كان واجدا لهذه الضابطة، وإما أن يكون أخص. هذا كما يقال الحيوان إنسان، نجد لا بالعكس هذه المسألة، فيكون المحمول أخص من الموضوع، بحيث الإنسان وهو المحمول مأخوذ في حده من الحيوان دون العكس، فيكون أخص. وإما إذا قايسنا موضوعا إلى موضوع، لا يكون لا عم ولا أخص. هذا هنا تنطبق القسم الثالث موجود، مو في الأول، الأول لا، لأن الضابط عامة، فلا ينتج إلا قسمين، إما أن يكون مقارنة مفهوم مع مفهوم أعم، أو يكون أخص ولا ثالث. أما هنا في هذه الضابطة الثانية التي فيها ملاك الأعمية، على أساسها إذا قايسنا مفهوم مع مفهوم، فإما أن يكون أعم وإما أن يكون أخص، وإما أن يكون لا أعم ولا أخص. مثل ماذا؟ لا أعم ولا أخص. ها؟
الصفات الإلهية مثلا، حي مثلا، قيومية، القدرة.
بلي، هذا هم من الأمثلة. مثال آخر، مثل الناطق ضاحك.
أحدهم لا ليس عم من الآخر ولا
لا عم ولا أخص. أو مثل الإنسان والناطق أصلا، مثل الإنسان والناطق، لا عم ولا أخص.
ما يقولون الناطق ما ثبت له النطق، وبذلك يكون عام.
كيف؟
عم من الإنسان.
الضاحك والمتعجب،
شيء ثبت له النطق،
سواء كان إنسان أو
غيره. هذا باللحاظ الأول. أما باللحاظ الثاني، إحنا نقول حتى يكون أعم، أن يكون المحمول، أن يكون الأعم غير مأخوذ في حده الأخص. هذا صحيح، الضابطة موجودة، الإنسان غير مأخوذ في حد الناطق، وأن يكون الناطق مأخوذ في حد الأخص وفي حد غيره. هو مأخوذ في حد الأخص الإنسان، لكن ما مأخوذ في حد غيره، لأنه لا يؤخذ إلا في حد الإنسان، لا يؤخذ في حد غيره. فهذه أمثالها الإنسان والناطق، الإنسان والضاحك مثلا، أو الضاحك والناطق فيما بينهما.
وجمال العامية بالمعنى الثالث،
هاي العامية بالمعنى الثاني. ألخص المطلب، لا لا، عندنا اثنين عاميتين مفهوميتين. عندما يقال هذا المفهوم أعم من ذاك المفهوم، فالمراد أحد معنيين، إما أن يكون بهذا المعنى أن الأعام غير مأخوذ في حده الأخص وكفى، بعد ما نلحظ لحاظ آخر، سواء أخذ الأخص في حد الأعام، سواء أخذ الأعام في حد الأخص أو أخذ في حد غيره. وقلنا هنا نقسم المفاهيم إلى قسمين إذا قايسناهما أعام أو أخص. والملاك الثاني في الأعمية أن يكون الأعام غير مأخوذ في حده الأخص، هذا واحد، وأن يكون الأعم مأخوذ في حد الأخص
وفي غيره،
وفي حد غيره. ففي ثلاثة ملاكات. وإذا قايسنا مفهوما إلى مفهوم على هذه الضابطة الثانية في الأعمية، فالمفهومين إما أن يكون أحدهما أعم، أو يكون أحدهما أخص، أو لا أعم ولا أخص. أحدهما بالقياس إلى الآخر، لا أعم ولا أخص، إذ الضابطة لا تنطبق عليه. خب إذا رجعنا إلى هذا، وهذا أعمية مفهومية، هذه الأعمية المفهومية بأحد هذين المعنيين. وأما الأعمية المصداقية فأن يكون المفهوم، نرجع للأعمية المصداقية، لأن كنا نتكلم فقط عن الأعمية المفهومية، الآن نريد أن نجر المطلب على ماذا؟ على ما نحن فيه من الإمكان عندما قال كأنه أعم، فهل يقصد كأنه أعم مفهوما أو كأنه أعم مصداقا، أعم مفهوما بالاعتبار الأول أم بالاعتبار الثاني، أم كأنه أعم مصداقا؟ خلينا نجي نناقشهم ثلاثة. أما بالنسبة إلى العم المفهومي بلحاظيه بيناهما، نأتي إلى العم المصداقي وهو واضح ما بينا لأنه واضح، ولكن لا بأس ببيان ملاكه بشكل سريع. ما هو المراد من العم المفهومي؟ أول العم المصداقي أن يكون المفهوم الأول والمفهوم الثاني كلاهما يدلان على معنى واحد، ثم ماذا؟ ثم يكون أحدهما أكثر تناولا من الآخر، هذا يقال له عم مصداقا، كالإنسان والحيوان، فكلاهما يدلان على معنى واحد اللي هو واقعا هو الذي حصل فيه المقارنة، فالحيوان يدل على هذا المصداق بمعنى الحيوانية، واضح؟ والإنسان يدل أنه يشير لهذا المصداق بنحو إن نريد أن نقارنه مع الحيوان، يشير له بماذا؟ بحيوانيته، واضح الفكرة؟ فلذلك قال الشارح أن يكون المفهوم الأول، هذا في العام المصداقي، أن يكون المفهوم الأول والمفهوم الثاني كلاهما يدلان على معنى واحد، يعني في المصداق يقصد مو في مفهوميهما، يعني هو الكلام مصداق. فإذا أردنا أن نقارن الحيوان مع الإنسان بدلالتهما على الأفراد الخارجية، طبعا شلون ينطبقان على الأفراد الخارجية؟ مع ملاحظة نريد أن نقارن، مو مع ملاحظة كل مفهوم بما هو هو، لا، مع ملاحظة نريد أن نقارن، فنأخذ مقدار دلالة الحيوان على هذه المصادر، ونأخذ مقدار دلالة الإنسان من حيوانيته على هذه المصادر، ونقارن بين الحيوانيتين أيهما أعم متناولا. ما أدري واضح الفكرة؟ أيهما أعم متناولا، فنرى الحيوانية غير المقيدة بالناطق أعم انطباقا من الحيوانية المقيدة بالناطق، وهذا أمر واضح كما في الدراسات يعني الأولى المتقدمة في أمثال منطق المظفر، وإن كان بيان المصنف لم يكن بهذا المقدار، ولكن هو هذا المراد من العمومية المصداقية. فنأتي
شيخنا العفو، أكو عندنا بعد عمومية موردية غرضا غير
هي المفهومية نفسها،
يعني شنو المفهومية؟
يعني الذي ذكرها الميردامات بنحو إجمالي بلحاظ الحيثيات، إما أن تكون حيثيات مقيدة للصدق، وإما أن تكون حيثيات مقيدة للمفهوم، وإما أن تكون حيثيات غير مقيدة للمفهوم.
هم يفسرون هم هي عموم مصداقي،
خب،
لكن يختلف ليس في المصادر،
وإنما
يعني كثرة انطباق موارد، يعني هذا مثل ثلاث موارد ينطبق وهذا لمورد ينطبق، يعني مثل نقول هسه احنا الإمكان العام والإمكان الخاص،
خب،
أحدهم مباين للآخر،
خب،
لكن كلما انطبق الإمكان العام ينطبق معه الإمكان الخاص،
خب،
فهذا له موردين،
خب،
الإمكان العام ذلك مورد واحد، مورد واحد عن مورد انطباق،
يعني هذا بالنتيجة لا تنطبق عليه الضابطة في العام والأخص المنطقية، وإنما باصطلاح آخر هذا راح يكون
هو هسه بالإمكان وبالهاي هم قضية السالبة الموجبة، يقولون العموم موردي له موردين، يعني مثلا السالبة لها موردين تنطبق مع مورد الموضوع موجود،
خب،
ومورد آخر الموضوع ليس بموجود، لها موردين فتكون أعم.
إي ولكن انطباق يعني هذا يعني لأنه مخرومة فيه ضابطة الانطباق المصداقي، ضابطة ماذا؟ العموم المصداقي، لأن العموم المصداقي لابد ينطبقان بمعنى واحد، هذا الموردي ماكو معنى واحد، وإنما كل يصدق بمفهومه الخاص على هذا المورد.
ليه يسمونه مورد؟ له هذا يعني انطباق مرتين، وهذا لمرة واحدة فيكون عام.
هذا يدرسونه في علم المنطق.
بلي، والسيد العلام بالنهاية يصرح، وحتى كذلك نقرأنا.
خب.
يقول هذا عموم بمعنى آخر ليس العموم المصداق الذي تقدمه بالإمكان. حتى نقرأنا.
عموم موردي راح يكون.
يسمونه مورد.
اي يعني لا فيه ضابطة العموم المفهومي وليس فيه، يعني هذا مرادي، يعني لا يسمى عمومية بهذا المعنى، لا فيه عمومية عمومية المفهومية ولا العمومية المصداقية، واضح؟ فيكون خارج عن محل كلامنا الآن، عموم موردي يكون خارج، بلي هو سنبينه بالنتيجة، ولكن هنا ذكره بالمعنى أنه بالنتيجة هذا المورد بلي ينطبق عليه هذا المعنى ولكن من حيثية أخرى، وينطبق عليه هذا المعنى من حيثية أخرى فيما لو قارنا ما بين معاني الإمكان. عموما نجي له إن شاء الله. فعندما قال أخص، فنجي إحنا نطبق بأن الأخصية بهذه الملاكات الثلاث على نحو التفصيل، إما مفهومي بالملاك الأول أو مفهومي بالملاك الثاني أو مصداق، ونرى أن معاني الإمكان يمكن أن يصدق عليها هذا العموم أو لا يصدق. أما الإمكان في المفهوم مطلقا، العموم المفهومي، ولما قال كأنه أخص، احنا نناقش أعم أو أخص مو فد مشكلة، أنه في العموم المفهومي الذي بالنتيجة يقابله الأخص المفهومي، تنطبق عليه الضابطة أو لا تنطبق؟ تكون سالبة بانتفاء الموضوع. ليش؟ لأن معاني الإمكان هنا متقابلة أو غير متقابلة؟
متقابلة.
معاني الإمكان فيما بينها متقابلة، أصلا أحدهما سلب للآخر. فإذا كانت متقابلة فلا يتصور فيها أنه يمكن أن يؤخذ أحدها في حد الآخر أو لا يمكن أن يؤخذ. لذلك قلت سالبة بانتفاء الموضوع، ليس من شأنه أصلا، ليس من شأنه، بحيث لا نستطيع أن نقول الإمكان العام ونطبق عليه ضابطة العموم الأول. كيف؟ وهي ضابطة العموم ألا يكون الأخص مأخوذ في حد الأعم. هذا ألا يكون صحيح هو غير كائن، يعني أحد أي معنى من معاني الإمكان غير مأخوذ في معنى الإمكان الآخر، ولكن غير مأخوذ مع إمكان الآخر. أما هنا أصلا شأنية وإمكانية الأخذ موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لتقابل ولتناقض هذه المفاهيم في معنى الإمكان بما تقدم من المصطلحات الثلاث. واضح الفكرة؟ فلو أردنا أن نطبق الضابطة المفهومية الأولى نجدها غير منطبقة. إذا أردنا أن نطبق الضابطة المفهومية الثانية أيضا بنفس الملاك غير منطبقة، لأنه أصلا لا يؤخذ أحدهما في حد الآخر حتى نقول العام مأخوذ في حد الخاص والخاص لم يؤخذ في حد العام، أصلا غير منطبقة هذا. لماذا غير منطبقة؟ إذ لا شأنية في المقام، إذ لا شأنية في المقام. وهذا تذكرون في بحث الأصول، متى نقول هذا مطلق؟ عندما فيه شأنية التقييد. ومتى نقول هذا مقيد؟ عندما صارت هذه الشأنية على نحو الفعلية، فكون توجد شأنية، والشأنية بين هذه المعاني من الإمكان غير موجودة أصلا، إذ معانيها متقابلة، معانيها ماذا؟ متباينة، معانيها من أشبه بالأضداد، أحدهما ضد الآخر. فلا يمكن، فلا شأنية أن نقول يمكن أن يؤخذ أحدها في حد الآخر ولكن لم يؤخذ فيكون عاما، وإذا أخذ فيكون خاصا، فأخصية بالملاك المفهوم غير موجودة. واضح الفكرة؟ خب، وأما الأخصية المصداقية فمن باب أولى، يعني إحنا ماذا نقول؟ الأخصية المصداقية أن يدلان على معنى واحد، وهما هنا معاني الإمكان الثلاثة هذه تدل على معنى واحد، معاني متباينة متضادة فلا تدل على معنى واحد. ومتى يمكن أن نقول هذا المفهوم وهذا المفهوم يدلان على معنى واحد؟ وهذا أمر مهم جدا، إذا كان بينهما اشتراك معنوي حقيقي أعلى منهما. يعني مثلا الحيوان والإنسان يمكن أن نقارن بينهما بنحو العمومية المصداقية. لماذا؟ لأن يوجد ما هو ماذا؟ يوجد معنى عام أعلى منهما، يمثل جامع حقيقي بينهما اللي هو الجسم، بحيث الحيوانية في الجسمية في الحيوانية موجودة وفي وفي الإنسان موجودة، وهي المعنى الواحد اللذان يدلان عليه، بحيث نرى جسمية الحيوان أعم انطباقا لو جسمية الإنسان أعم انطباقا هكذا. فلا بد من وجود معنى واحد. هذا لذلك الشارح على ما سوف نقرأ قال أنه اللذان بينهما عموم وخصوص مصداق، لا بد أن يكون بينهما معنى مشترك، ولا يوجد هنا معنى مشترك بين معاني الإمكان الثلاث، إذ هو أحدهما ضد الآخر، أحدهما مقابل الآخر، فكيف يكون بينهما معنى مشترك؟ لا يمكن أن يكون بينهما معنى مشترك، بحيث هذا سلب ضرورتين، ذاك سلب الضرورات جميعا، وكيف يتفق السلب مع الإيجاب؟ واضح؟ هذا لا يتفق هذا المعنى مع ذاك المعنى، فلذلك قالوا من المعاني المتقابلة، لا جامع مشترك بينهما سوى الاشتراك اللفظي، سوى الاشتراك اللفظي أو الاعتباري هو سلب الضرورة، وهذا أمر اعتباري وأمر في مقام اللفظ، ولا يمثل اشتراكا معنويا بحيث يكون سار في الجميع بمعنى واحد. فإذا انتفى كون ماذا؟ العامية أو الأخصية بالملاك المفهومي أو بالملاك المصداقي أن ينطبق، فلذلك لم يقل فهو أعم أو أخص، لكن لماذا قال كأنه؟ لماذا قال كأنه؟ ها نقول لاشتراك أبعاض المفهوم مع أبعاض المفهوم الآخر، لاشتراك من؟ أبعاض المفهوم مع أبعاض المفهوم الآخر من معاني الإمكان، ولكن لو أخذنا المفهوم كاملا لأحد المعاني في الإمكان نجده ضد المعنى الآخر، ولكن أبعاض المفهوم وأجزاء المفهوم بل مشتركة، أبعاض المفهوم وأجزاء المفهوم مشتركة. فمثلا الإمكان العام سلب ضرورة الامتناع، وهذا الجزء من مفهوم الإمكان مأخوذ وملحوظ في جزء مفهوم الخاص أو الأخص، وكذلك الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، وهذا المعنى مأخوذ في جزء معنى الإمكان الأخص بالمعنى الثالث، لأن سلب الضرورات جميعا بما فيها ضرورة السلب والإيجاب الذاتيتين، فكل منهما يمثل بعضا من مفهوم الآخر. العام مفهوم الإمكان العام يمثل بعض مفهوم الإمكان الخاص، ومفهوم الإمكان الخاص يمثل بعض مفهوم الإمكان الأخص، ولكن كل منهما كاملا مباين للآخر، ولا يوجد جامع أصلا بينهم، بحيث أنت إذا الآن تحاول أن توجد جامع، أي إمكان سيكون جامعا حقيقيا ساري في الجميع؟ لا يوجد، لأن هو بعد هذه الإمكانات الثلاث لا يوجد إمكان قبلها، فلذلك قالوا الاشتراك فقط بجزء المعنى الذي الذي صحح لنا الجعل اللفظ الواحد للجميع، بحيث عبرنا عن الجميع بالإمكان الخاص. نقرأ هذه العبارة بهذا المقدار، ما أدري واضح المطلب؟ فالمطلب على مراحل، المرحلة الأولى بيان الأعم والأخص المفهومي بملاكي، وبيان الأعم والأخص المصداقي بملاكه الواحد، وبيان أن معاني الإمكان الثلاثة لا تنطبق عليها أي من الملاكات المتقدمة في الأعم والأخص، فبالنتيجة لا عموم ولا خصوص. فنسأل هذا السؤال، لماذا سميتموها باسم واحد؟ أو لماذا قال المصنف كأنه أخص؟ ها نقول لهذا، كل معنى متقدم يعتبر جزء من المعنى المتأخر، فالعام جزء من الخاص، والخاص جزء من الأخص، فكأنه أخص، واضح؟ كأنه مندرج تحته لأنه جزءه، واضح؟ لأنه جزءه، فمن هذا الباب قال كأنه، يعني ضمن هذه المقدمات الثلاث نصل إلى النتيجة. قال ولم يقل فهو أخص من الوجهين، لأن الأخص والأعم هما اللذان يدلان على معنى واحد ويختلفان بأن أحدهما أقل تناولا من الآخر، وهذا الأعم والأخص المصداقي، أما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر باشتراك اللفظ فإنه لا يقال أنه أخص من الآخر إلا بالمجاز. قول مفهومي، يقول لا، حتى المفهومي لا ينطبق، ولكن هنا لم يبينه. حتى المفهومي ماذا؟ لا ينطبق إلا بالمجاز. وبعد المجاز أنه استعمال شيء في غير ما وضع له. ومثاله: وذلك كما يسمى واحد من السودان، هو من السودان، مثلا بالأسود، هو من السودان وسموه أسودا، واضح؟ واحد من السودان ولد، وماذا يسمي أبوه؟ يسمي أسود. فلا يقال أن الأسود يقع عليه وعلى صنفه. يعني شنو معنى هذا؟ فلا يقال أن الأسود يقع عليه وعلى صنفه بالخصوص والعموم. كيف؟ لأن الأسود الأسود اللي هو صفة السودان، هذه صفة عامة تنطبق على الجميع، صحيح، وتمثل صنفا. لكن الأسود الذي هو اسمه الخاص، هذا نفس معنى الأسود ذاك أو غيره؟
غيره.
فيؤخذ في حده أو لا يؤخذ في حده؟
لا يؤخذ.
فلا يقال عليه ولا على صنفه، لأنه معنى شخصي، يعني هو اسم علم، فلا يدل إلا على المسمى. فلا يدل إلا على من؟ على المسمى. فلا يقال هذا الاسم الذي سمي به هذا الشخص يدل على الشخص ويدل على صنفه. نقول لا، أصلا هو هذا الاسم وإن كان بمعنى أسود، ولكن لما سمي به شخص صار معناه مباين للمعنى الأسود الذي ينطبق على السودان. واضح الفكرة؟ فبعد لا يؤخذ هذا في حد ذاك ولا ذاك في حد هذا. فلا نعم، بينهما اشتراك بمن؟ باللفظ. بينهما اشتراك باللفظ فقط. والممكن ها هنا يقع على المعاني المذكورة، بل على الأخير بجميع المعاني بالاشتراك. أي اشتراك يقصد؟ بالاشتراك اللفظي، كهذا الأسود والسودان. الأسود الذي سمي به شخص فصار علما لشخص، وأعلام الأشخاص من هي معناها؟ نفس الشخص، بغض النظر عن صفته التي هو عليها واقعا. فلذلك قال كأنه، يعني حتى ضابطة ملاك الأعم والأخص المفهومي غير موجودة فيه، ولا ملاك الأعم والأخص المصداق فغير موجودة فيه. وأما الموردي كما ذكره جناب السيد لم يذكره هنا المصنف، ولا أظنه من مما يلحظه المنطقي.
شيخنا نفسه هو ذكره، قال الإمكان العام ليش يكون أعم من الإمكان الخاص قبل؟ هنا نفس الكتاب. لأنه أعم موردا.
هو صحيح أعم موردا. أبين
أنتم العموم الموردي شو؟ بس أنا سمعت هسه ذكرت يعني كنا تطلعت أيوة.
أي ولكن هذا الأعم والأخ يعني ليس الاصطلاحي.
لا سيستخدمونه شيخنا.
ما رأيت أنه يستخدمونه في الحمل.
سو ما رأينا شيخنا.
مر علينا صحيح، ولكن أنا مو مشكلتي أنه في معناه هو أنه مر أو لم يمر، ولكن هل يعتنون به بحيث يعتبرونه من الاصطلاحات المنطقية، أم الاصطلاحات المنطقية في الاصطلاح المنطقي يهتمون بالعام والخاص، إما المفهومي وإما المصداق؟
لأنه ماكو ثمرة تترتب عليه كثيرة يعني.
أنا ما متأمل فيه. نعم، من حيث المعنى مثل ما ذكرتم، ومن حيث أنه ذكره المصنف، وإن كان الآن واقعا مو في بالي، ولكن حتى وإن ذكره هل هو من الأصطلاحات التي يعتنى بها بدراسة المنطق أو لا؟ ما يولد ثمرة مثل ما تفضل الشيخ في الحمل، لأن إحنا إذا نريد نطبق في الحمل، أو ما يسهل عملية الحمل بحيث نقول هذا حمل طبعي، حمل وضعي، حمل العام على الخاص، حمل الخاص على العام. هذا فقط فيما بين المفاهيم والمفهومين مع المصادر، يعني إما بالحمل الأول يفيدنا أو بالحمل الشائع الصناعي. أما المورد لا يفيد في الحمل، وإن كان له معنى ولكن لا يفيد. فلذلك ترون بأنه ما قرأناه من عبارة السيد الدامات قال والعامية باعتبارين، إما مصداقية وإما مفهومية، وبين المفهومية ما هي. أما المطلب الآخر يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على